السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن صلى الرجل كذا وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. هذه المسألة تسمى مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، أو صلاة الفذ خلف الصف، وهي من المسائل التي حصل فيها الخلاف في القديم وفي الحديث. فمذهب الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، سواء كانت بعذر أو بغير عذر. ومذهب الجمهور أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة، لكنها غير كاملة. وهذه أيضا الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكنها الرواية المرجوحة. وأما الرواية الراجحة فهي بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، سواء كان بعذر أو بغير عذر. بالنسبة للأدلة، استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، استدل به من الأدلة على بطلان صلاة الفذ خلف الصف أقوى من أدلة القائلين بالصحة. ولكن حين النظر التأمل يجب أولا إعمال جميع الأدلة الواردة في هذه المسألة، وعدم إهمال شيء منها، وهذه طريقة أهل العلم. المسألة الثانية، حينما ننظر إلى مقاصد الشريعة والأدلة العامة نخلص إلى رجحان قول الجمهور على ما ذهبوا إليه، وأيضا تأويلهم للأحاديث التي استدل بها الحنابلة ومن اختار قوله. قوله: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. دليل ذلك، طبعا تقدمت هذه المسألة، أدلتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، في رواية: لا صلاة لفذ خلف الصف. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف منفردا فقام إليه فقال: استقبل صلاتك، أو أعد صلاتك، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لأدلة الجمهور، الجمهور قالوا بأن نفي الشيء يحمل على ثلاثة أشياء، كما هو المتقرر عند الجمهور وعند غيرهم ممن يقول ببطلان الصلاة. أولا، نفي العين أو نفي الشيء المحسوس، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد، لا تحمل على نفي الحقيقة، نفي الشيء المحسوس. لماذا؟ لأن المنفرد صلى. فإن انتفى هذا انتقلنا إلى المرتبة الثانية، وهي نفي الصحة: لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة صحيحة لمن هو بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان، وهكذا: لا صلاة، لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا يسمى نفي الصح. فإن لم يجري نفي الصحة على القواعد، ينتقل إلى نفي إيش؟ الكمال. ينتقل إلى نفي الكمال. والجمهور رحمهم الله تعالى يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إنما هو لنفي الكمال لا لنفي الصح. وتدل على ذلك قرائن، منها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عز وجل ما جعل علي وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني طاقتها. والمصلي المنفرد أتى بما يستطيع، أتى بما يستطيع، هذا مع جمعه مع أدلة أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمرأة أن تصلي منفردة خلف الصف، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر لما ركع دون الصف قال له زادك الله حرصا ولا تعد، فدعا له ونهاه ولم يبطل صلاته، ولم يبطل صلاته. فدل هذا كله على أن الصلاة صحيحة ولكنها غير كاملة، غير كاملة. أيضا قالوا بأن هناك أدلة أخرى تشير إلى نفي الصلاة الكاملة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، باتفاق أهل العلم على أن من صلى وهو جائع أن صلاته صحيح، وعلى أن من صلى وهو يدافع الأخبثان على أن صلاته صحيح، إلا في أقوال شاذة في المذاهب الأربعة، ومنها رواية عند الحنابلة أن من صلى حاقنا يعيد صلاته، أن من صلى حاقنا يعيد، وهذه رواية شاذة، رواية ضعيفة. بقي أن نتأمل في أحوال المتخلف عن الصف. فعندنا أولا الصلاة خلف الإمام منفردا، لو أن رجلا صلى إماما وصلى خلفه رجل واحد فصف خلفه ولم يصف عن يمين، لعلكم تذكرون في الدرس السابق قلنا بأن موقف الفرد من الإمام أي عن يمين، وأنه لو وقف عن يساره فالصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه لا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك قولا وفعلا، أمر بذلك قولا وفعلا، كما أدار ابن عباس وأدار جابرا وجبارا لما وقف أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. فلما كان موقف الفرد عن يمين الإمام فصف خلفه أو وقف خلفه، هنا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة منفردا خلف الصف، ووقع في النهي لا صلاة لفذ خلف الصف، لا صلاة لفذ خلف الصف. هذا على مذهب من؟ على مذهب من يرى بطلان صلاة الفذ خلف الصف. عندنا ما يتعلق بالعذر وعدم العذر، فجمهور أهل العلم يرون بأن من صلى منفردا خلف الصف سواء كان بعذر أو بغير عذر أن صلاته صحيحة لكنها غير كاملة، بمعنى أسقط فرضه لكن ثوابه أقل من ثواب من دخل في الصف أو كمله. أما مذهب الحنابلة وهو الرواية الراجحة للإمام أحمد التي هي المذهب، فقالوا بأن صلاته غير صحيحة سواء كان لعذر أو لغير عذر. هنا قول ثالث لبعض العلماء هو التفريق بين العذر وغير العذر، فذهبوا إلى أن من صلى خلف الصف بغير عذر فصلاته باطل، ويحملون حديث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي أتى إليه ووقف عنده وقال استقبل صلاتك، قالوا بأنه صلى بغير عذر خلف الصف، وهذا أحد المحامل، وهو أمر محتمل لكن لا يجزم به، لا يجزم على أنه هكذا، لأن الجمهور قالوا بالنسبة لحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى خلف الصف ووقف عنده وقال استقبل صلاتك، لهم فيه للجمهور حول هذا الحديث مسلكان. المسلك الأول التضعيف، قالوا بأن الحديث ضعيف، الصحيح بأن الحديث إسناده صحيح، صححه جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. والمسلك الثاني قالوا فيما لو إذا صح فلا بد للحديث من توجيه، وتوجيهه قالوا بأنه صلى خلف الصف مع وجود فرج في الصف الذي أمامه. الحالة الثالثة فيما لو إذا دخل رجل فركع قبل الصف، فهل تحسب له ركع خلف الصف منفردا ثم دخل الصف، فهل تحسب له ركعة أم أنه يقال بأنه صلى خلف الصف منفردا؟ هذه مسألة أيضا مسألة خلافية، لكن حديث أبي بكرة قاطع في هذا في هذه الصورة، وهو أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا، فركع قبل الصف ثم دب إليه، دخل في الصف وهو راكع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمن فعل هذا فأخبر، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. على هذا قال أهل العلم من أتى المسجد والإمام راكع له أن يركع دون الصف ثم يدخل فيه بشرط أن يصل الصف والإمام لم يرفع رأسه من الركوع. والحنابل يرون بأنه إذا دخل الصف والإمام لم يسجد بعد فتحسب له ركعة، وأما إذا ركع خلف الصف ثم رفع الإمام وسجد قالوا حكم عليه بأنه صلى منفردا خلف الصف. هذا على قول طبعا الحنابلة، ويرون بطلان صلاته لأن الصلاة إذا بطل جزءها بطل كله. ولكن الصحيح الراجح بأن من ركع دون الصف والإمام راكع ثم دب حتى دخل الصف والإمام راكع أو قبل أن يسجد فصلاته صحيحة ولله الحمد، ويعتبر صلى صلاة صاف فيها المأمومين ولم ينفرد من العلماء من ذهب إلى سنية الركوع قبل الصف ثم الدخول فيه لفعل أبي بكرة رضي الله عنه ولإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرون أنه من السنة، يعني لو أن رجلا دخل والإمام راكع قالوا من السنة أن يركع ثم يدب ثم يذهب إلى الصف فيدخل فيه ولا يصلي منفردا طبيعة الحال هذا يخضع إيش لصغر المسجد وكبر، مسجد الملك فيصل ما يتحمل، أظل يصلي يركع عند الباب ما يتحمل، أظل بعيد المسافة بعيدة. المقصود بأن هذا بحكم القرب والبعد، لكن الصحيح القول بأن هذا من السنة في الحقيقة محل نظر، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لأبي بكر نهى عن ذلك، قال ولا تعد لمثل هذا، وإن كان بعض أهل العلم ضبطها ولا تعدو لأن فيه تشبه بالحيوانات، عدا الذئب قالوا عدا يعدو، فقال نهى قال ولا تعدو، زادك الله حرصا ولا تعدو، لما ضبطت بلا تعدو من العدو قالوا بأن هذا من السنة، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العود، أن لا يعود لمثله، زادك الله حرصا ولا تعود لمثله. فمع الأحاديث التي الأخرى التي معنا إذا أتيتم المسجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لكن قد يحتاج الإنسان إلى مثل هذه الصورة في أحوال، من يذكر؟ قد يحتاج الإنسان إلى مثل هذه الصورة في أحوال.
لا. إذا كان بعيد عن السترة.
ها؟
إذا كان شخص أمامه ثم كان يصلي شخص أمام شخص فقام الشخص اللي يقترب من السترة.
لا أنا أقصد أن يحتاج إلى الركوع قبل الصف. يحتاج أن يركع قبل الصف ثم يدب في الصف. ها؟ في الركعة الأخيرة، هذا واحد. الأمر الثاني في صلاة الجمعة. لأن تعرفون أن الجمعة تفوت بالركوع الثاني، فإذا فات الركوع الثاني فاتت الإنسان الجمعة صلاها ظهرا، فقد يكون في يتأكد في حقه أن يركع هذا الركوع قبل الصف ثم يدخل في الصف، وهكذا صور كثيرة طيب قال: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة قالت للنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. هذا الأثر رواه البيهقي. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد: في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهد. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، إلا لضرورة كجمعة. لاحظ مسائل الضرورة كيف يتنبه لها الفقهاء، مثل ما ذكرنا قبل قليل، قد يحتاجها الركوع دون الصف لمن مثلا في جمعة أو نحوه. قال: إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، أرجو أن لا يكون به بأس. هذه مسألة تتعلق باقتداء الإمام المأموم بإمامه من جهة المتابعة، من جهة المتابعة، وأيضا من جهة قرب الصفوف وبعدها. المسألة على شقين: ما يتعلق بالصلاة داخل المسجد، لا يشترط للمأموم أن يرى الإمام ولا أن يرى المأمومين، وإنما اشترط أهل العلم أن يسمع التكبير. والصحيح أن حتى التكبير لا يشترط، فلو صلى مأموم بصلاة المأمومين صحت ولو لم يسمع تكبير الإمام. يعني الآن المسجد مكتظ وهو لا يسمع تكبير الإمام، فله أن يصلي بصلاة المأمومين، فلا يشترط السماع، سماع التكبير. إذن ما دام أنه داخل المسجد فيجوز أن يصلي بصلاة إمامه سواء رآه أو لم يره، وسواء سمع تكبيره أو لم يسمع تكبيره. حتى قال الجمهور بأنه لو صلى منفردا في آخر المسجد، في آخر المسجد ما دام أنه في محيط المسجد فصلاته صحيحة، لكنها ناقص من جهة الأجر. أما الصحة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. الأمر الثاني ما يتعلق بمتابعة الإمام خارج المسجد. اشترط العلماء رحمهم الله تعالى، وهو حاصل المذهب، أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام. طبعا تكلمنا على قضية المسجد، لكن بالنسبة لخارج المسجد اشترطوا لصحة اقتداء المأموم بالإمام شرطان: أولا سماع التكبير، وثانيا رؤية الإمام أو رؤية من وراءه من المأمومين، ولو في بعض الصلاة، ولو في بعض الصلاة. مثل إيش بعض الصلاة؟ مثل رجل الآن يصلي بجوار شباك، شباك يرى المأمومين، لكن إذا ركع ما يرى المأمومين، إذا سجد ما يرى المأمومين، إذن هو يرى المأمومين في بعض الصلاة، في بعض الصلاة. قالوا: إذا توفر الشرطان فالصلاة الصحيحة لمن هو في خارج المسجد، لمن هو في خارج المسجد. إذن أولا أن يسمع التكبير، والثاني أن يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام من المأمومين ولو في بعض الصلاة كما ذكرنا. وهنا قال: وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق، لكن هنا قال في المذهب أنها لم تصح. وهذه الرواية التي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، لكن الصحيح الرواية الثانية، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجمع من المحققين في المذهب، وجمع من أهل العلم، من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة، ذهبوا إلى جواز اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما نهر أو طريق، ما دام أنه يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام أو يسمع التكبير. حتى بوب على ذلك البخاري رحمة الله عليه بابا، قال: إذا كان بين القوم حائط أو سترة، إذا كان بين القوم حائط أو سترة. ثم ذكر قول الحسن قال لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، يعني الإمام، قال لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع التكبير، إذا سمع التكبير. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي لم يرد فيها نص يمكن الاعتماد عليه بالقطع والجزم، وهي مسألة اجتهادية، لكن جمهور أهل العلم اشترطوا شرط سماع التكبير والرؤية، شرط سماع التكبير والرؤية، هذا لمن هو خارج المسجد، هذا لمن هو خارج المسجد. اختلفوا في اتصال الصفوف، اختلفوا في اتصال الصفوف. المذهب على شرطية اتصال الصفوف، وهو قول جمع من أهل العلم، لا بد أن تكون الصفوف متصلة، يعني يتلو بعضها بعضا، يتلو بعضها بعضا. فإن قطع الصف طريق أو نهر قالوا لا تصح، قالوا لا تصح. حقيقة هذه المسألة حينما نريد أن نطبقها في واقعنا، لا سيما مع وجود التقنيات الآن الحديثة، لأنه يشكل علينا مسائل، وهي ما يتعلق الآن بالصلاة خلف المذيع مثلا، أو الصلاة خلف التلفاز. الآن ترد أسئلة كثيرة على أنه هل للإنسان أن يصلي خلف الإمام الذي تنقل صلاة نقل مباشر في المذياع، أو هل لمن في مكة مثلا وهم في الفنادق يصلوا خلف الإمام وهم يرونه أو يرون من وراءه أو يسمعون تكبيره، ولكن هناك اختلاف في هناك انقطاع في الصفوف، يعني الصفوف غير متصلة. هذه من المسائل الحقيقة التي يحتاج الفقيه فيها إلى أن يتأملها جيدا. بالنسبة للقول بجواز الصلاة خلف المذياع مثلا أو خلف إمام الحرم إذا كان يسمع تكبيره أو يراه أو يرى من خلفه من المؤمنين، لا بد أن نتكلم فيها على جزئين. الجزء الأول فيما يتعلق بالمصلين الذين هم خارج مكة، يعني بينهم وبين مكة مسافة، مسافة، أو بينهم وبين مكة بلدان، كالحال مثلا بيننا وبين مكة، أو مثلا من في الهند، من في مثلا في الشرق. طبعا لا شك أن هذا القول بعدم الجواز هو القول الذي يكاد أن يتفق عليه الجميع، جميع المعاصرين من الفقهاء. لكن الكلام على من كان، وذلك لبعد البلدان، طبعا بعد البلدان، وأيضا لتضييع صلاة الجماعة وتعطيل المساجد، لأن الناس لو قيل لهم صلوا خلف الإمام تعطلت المساجد، كل أحد يتمنى أن يصلي خلف إمام الحرم. لكن من كان في مكة مثلا وكان قريبا منها فينظر، فإن كانت الصفوف متصلة بمعنى أنه يرى الصف الذي أمامه هو، فهذا لا شك في صحة صلاته خلف الإمام، ولو كان في بيت أو في فندق مثلا أو في دار قريبة، ولو لم يرى الإمام أو لم يرى من خلف الإمام مثلا، لكنه يسمع التكبير مثلا وهو خلف جدار والصفوف متصلة، هذا لا بأس به فيما يظهر، والله تعالى أعلم. قال وكره علو الإمام عن المأموم، لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. ولا بأس باليسير، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه. مذهب الحنابلة يكره أن يكون الإمام على علو، وحددوا العلو بذراع، حددوا العلو بذراع فأكثر، فإن كان أقل من ذراع قالوا لا بأس بذلك. الصحيح عدم الكراهة، الصحيح عدم الكراهة. وأما أثر حذيفة وعمار فإسناده محل نظر عند أهل العلم، فإسناده محل نظر عند أهل العلم، فالحديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في أصل المنبر، صلى في أصل المنبر وأراد أن يعلم أصحابه، فلو كان مكروها لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه ولا يفعل المحرم، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام. فصلى على المنبر ونزل القهقرة، القهقرة هو الرجوع إلى الخلف، هذا معنى القهقرة. قال لا عكسه، يعني لو صلى الإمام أخفض من المأمومين. قالوا لا يكره، هذا عند الحنابل. الصحيح أنه لا يكره سواء كان الإمام مرتفعا أم كان المأموم مرتفعا، كل هذا جائز ولله الحمد. ولذلك الآن يجوز مثلا في صور يعني معاصرة قد يحتاجها الفقيه، مثلا بعض البنايات الآن فيها مصليات فيحصل زحام في المصلى، فيجوز للمأمومين إذا ازدحموا أن يصلوا في الدور الثاني مثلا يتابعون الإمام، ويجوز للإمام أن يصلي في دور والمأمومين في دور أسفل منه، هذا كله جائز ولله الحمد، بس بشرط لا يصلي في الأسانسير. يقولون إمام مادي عد، هذه صحيحة ولا لا؟ صلى في المصعد فارتفع به فقال عرج بإمامنا، الله أعلم عن صحته. طيب، قال وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، متفق عليه. هذه مسألة وهي كراهية أن يأتي المصلي المسجد وفيه شيء من الروائح التي يتأذى منها الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وضح العلة والسبب فقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكره لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا أو أي أكل فيه رائحة يكرهها الناس تستقبحها النفوس، يكره للمصلي أن يأتي المسجد. ولذلك من أصحاب الأعذار الذين يرخص لهم بترك الجماعة من فيه رائحة كريهة، كمثل من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، ويقاس عليهم في العصر الحاضر شربة الدخان أو شراب الدخان أو الشيشة مثلا أو النارجيلة، هؤلاء يأتون بروائح كريهة أيضا يتأذى منهم الناس. كذلك أصحاب الحرف والمهن مثل السمكرية وأصحاب الزيوت الذين يغيرون الزيوت أو الأصباغ أو العملة مثلا، أو الكساحين الذين يكسحون يعني النفايات ويأخذون الزبالة عن الطريق، هؤلاء روائح كريهة. لكن في الحقيقة من كانت حرفته هكذا فينبغي عليه أن يتقي الله وأن لا يترك الجماعة أبدا، بل الواجب عليه أن يستعد للصلاة. فقد ثبت أن الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله أنه أتى بعمله يكسحون له الكنيف، قال فلما حان وقت الصلاة ناداهم وأمرهم بالاغتسال والذهاب إلى المسجد، والذهاب إلى المسجد. الآن كثير من الناس يأتي بالعمال في بيته ثم يؤذن المؤذن وتحين الصلاة ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا ولا ينبههم على قضية الذهاب إلى المسجد، بل قد يبقى معهم هو، فهذه فيها مخالفة. فالواجب على المحترف العامل أن يستعد للصلاة بأن يحذر ثوبا معه أو أن يتنظف ويذهب. والآن ولله الحمد المساجد دورات المياه المساجد مهيئة، المياه ما شاء الله الماء وأيضا الدشوش إذا أراد أن يغتسل، يعني توفرت الإمكانات ولا عذر لأحد، ولا عذر لأحد. فالإنسان كما أنه يعمل للدنيا كذلك يقدم حق الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. هنا بدأ بفصل في من يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. إذن مما من الأجناس الذين يرخص لهم بترك الجمعة والتخلف عن الجمعة وترك الجماعة المريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض لم يحضر الجماعة، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهكذا ثبت عن الصحابة في آثار كثيرة أنهم تركوا الجماعة والجمعة بسبب المرض. قال: والخائف حدوث المرض، لأنه في معنى. إذن المرض الواقع والمرض المتوقع مما يعذر بترك، مما يكون سببا أو عذرا بترك الجمعة والجماعة. الخائف من حدوث المرض، هناك من الناس من يخشى أنه إذا ذهب إلى المسجد أن تنتقل إليه عدوى مثلا معينة، لأنه مريض أصلا هو، وحذره الأطباء من الاختلاط بالناس مثلا، أو أنه لا يتحمل مثلا عنده أزمة قلبية أو شيء عنده في القلب. فإن ذهب مع اصطكاك الناس ومع يعني حركة الناس ومع الروائح الصادرة عن الناس قد يكون سبب من أسباب مرضه. فإذا خاف من حدوث المرض فهو معذور بترك الجمعة. بطبيعة الحال الله يعلم المفسد من المصلح، فقضية التحايل على التخلف عن الجماعة يعني ليست خاضعة لنظر الناس، وإنما يجب عليك أن تراقب الله عز وجل فيه. قال: والمدافع أحد الأخبثين، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. والأخبثان المقصود بهم البول والغائط، وذلك لأن من صلى على هذه الحالة فإنه سيشوش فإن من صلى على هذه الحالة سيتوشوش في صلاته ولن يستطيع أن يصلي صلاة ذات خشوع، وإنما سيكون في حال غير جيدة في الصلاة. ولذلك الشارع قطع كل الأسباب التي تحول بين المرء وبين صلاته على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل. قال: ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه. إذا من له ضائع يرجوه، يعني رجل يبحث عن شيء مفقود سواء كان آدميا أو سواء كان بهيمة مثلا، وإن حضر الجماعة قد يفوته أكثر، أو رجل يخشى مثلا على سيارته من السرق لأن في مكان يعني مكان هو مدعاة ومظنة يعني السرق، أو يخاف على محله التجاري أن يسرق، أو يخاف على معداته أن تحرق مثلا لأنها بجوار خباز أو بجوار كذا وكذا. هؤلاء كلهم ممن يعذرون بترك الجماعة. قال: أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، رواه أبو داود، طبعا وإسناده ضعيف. قال: والخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وعلى أهله وعياله، فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا إن خاف موت قريب نص عليه، لأن ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. وأدلة هذه كلها أيها الإخوة، أدلتها ما هي؟ أدلة التيسير، تيسير الشريعة. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر كلما ضاق اتسع، كلما اتسع ضاق. هذه أدلة الشريعة. ويعني صور هذه المسألة كثيرة، صور المسألة هذه كثيرة يعني، وتتنوع بحسب يعني تطور الزمان، بحسب مقتنيات الناس. قال: أو أذن بمطر، يعني من يتأذى بالمطر، ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة، في الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في يوم مطير في رواية لمسلم، وكان يوم جمعة. إذا من يتأذى بالمطر أو بالوحل أو بالثلج أو بالجليد أو بالريح الباردة في الليلة المظلمة، هؤلاء كلهم ممن يرخص لهم بترك الجمعة، لأن الجمعة والجماعة، لأن الشريعة مبنية على التيسير، مبنية على التيسير، وأن المكلف متى ما إن وقع في حرج نقلته الشريعة إلى السعة، نقلته الشريعة إلى السعة. قال: أو تطويل إمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبره. يعني من الأعذار التي يرخص للإنسان فيها بترك الجماعة تطويل الإمام، بشرط أن يكون التطويل على خلاف السنة. أما التطويل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته النظائر مثلا، ومن قراءته في بعض الأحيان، فهذا لا يجوز للإنسان أن يتعذر بهذا، وإنما الواجب عليه أن يتبع السنة. لكن إن طول الإمام تطويلا فاحشا بمعنى أضر بالمأموم أو بالمأمومين، جاز له أن ينفرد، كما انفرد الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل حينما طول بهم فقرأ بالسفتح البقرة ثم آل عمران ثم النساء، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه معاذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. قال الراوي: فما رأيناه غضب في موعظة مثل غضبه حينما قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستفاد منه أيضا أن يقال: ويعذر بترك الجماعة إذا كان الإمام يسرع، كما أنه يعذر بترك الجماعة خلف إمام يطول تطويلا على خلاف السنة، كذلك يعذر بترك الجماعة خلف إمام لا يقيم الأركان، لا يقيم الأركان، فله أن ينفرد إذا لا يترتب على انفراده فتنة. أما إذا ترتب على انفراده فتنة فيكمل معه الصلاة ثم يعيد الصلاة في بيته، كمن يصلي خلف إمام لا يقيم الركوع ولا السجود حق الإقامة، بمعنى أنه يسرع فلا يتمكن المأموم من اللحاق به. وهذا حقيقة يحصل، وإن كان نادرا لكن يحصل، ونسمع أسئلة كثيرة تأتينا ونصلي خلف إمام يعني يسرع سرعة عجيبة لدرجة أننا لا نستطيع أن نأتي بالسجدة الثانية، حينما ننزل من الركوع لا نستطيع أن نأتي بالسجدة الثانية وقد قام إلى الركعة الثانية، وهذا لا شك أنه خطر على صلاة الإنسان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة للورقات تقرر إن شاء الله يكون بعد رمضان، شرح الورقات بعد رمضان إن شاء الله، أما في رمضان نكتفي بمنار السبيل. سؤال: هل يمكن الاستدلال بحديث معاذ في إطالته الصلاة بعدم الإطالة في صلاة التراويح؟ فهل صلاة معاذ كانت صلاة فرض أو نافلة؟ لا يقاس عليه. الأصل في صلاة التراويح التطويل كما كان الصحابة يفعلون، فلقد كانوا يقرؤون بالمئة والمئتين في الركعة الواحدة، وأما ذاك ففي الفرض. في بعض البلاد يشكك بعض الشباب في أوقات صلاة الفجر، هل يلزم من كل مصل أن يتحرى وقت طلوع الفجر أن تبقى على الأصل وهو أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؟ لا، القاعدة أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وما دام أن هناك جهة شرعية تتولى هذا فالناس في ذمة هذه الجهة الشرعية، الناس في ذمتها. نعم. أما إذا تبين للناس أن الوقت غير صحيح فالواجب على الناس أن لا يفارقوا الجماعة، يصلوا مع الجماعة ويعيدوا بعد ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفتوى بعض الأئمة أنه يعيد بعد أن يصلي معه. هل يعذر المسافر بترك صلاة الجمعة؟ نعم، من الأعذار بالنسبة من الرخص بالنسبة للمسافر ترك الجمعة، سيأتي معنا إن شاء الله. في حديث الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك الجماعة ذكر العديد من أعذار ترك الجماعة، ذكر إيش العديد أو ترك الجماعة، مع ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فما سبب عدم الترخيص له؟ هذا أجبنا عليه قديما، قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث قال أهل العلم لا بد له من محمل، قيل بأن هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر لما كان الناس يعني مطلوب منهم تكثير الجماعة. والأمر الثاني قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد النفاق أراد أن يميز الصحابة عن غيره من المنافقين فلم يأذن له. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حاله أنه يستطيع الذهاب والإياب ويستطيع السير بمفرده، وقيل غير ذلك من المحامل. هل يشترط في مصليات النساء المنفصلة عن المساجد كما نشاهده اليوم في أيامنا هذه ما يشترط للمأموم من رؤية الإمام أو المأمومين واتصال الصور وسماع صوت الإمام، مع أن صوت الإمام ينقل إلى هذه المصليات بالمكبر؟ نعم، الجواب ما دام أنهن يسمعن الإمام، يسمعن صوت الإمام، يسمعن التكبير، فلا بأس، ولو كنا في حجر خارج المسجد، يعني حجر عفوا خارج المصلى الرجال لا بأس بذلك ما دام أنهن يسمعن الصوت، فسماع الصوت أحد شرطي صحة الاقتداء بالإمام. بعض المساجد انتشر فيها حشرة البق وهي مؤذية، فهل يشرع لمن خشي أن تنتقل معه هذه الحشرة في ثيابه إلى بيته أن يترك الجماعة في هذا المسجد وهو مسجد حيه؟ حقيقة هذه المسألة لا بد من يعني معرفة هذه الحشرة، وهل هي منتشرة انتشارا بمعنى يتأذى منه الناس؟ فإذا كانت انتشرة انتشارا بمعنى أصبحت ظاهرة والناس يتأذون منها وحصل بسببها أمراض، لا شك أنها مما يرخص. أما أن تحصل مرة أو لشخص دون شخص أو لكذا، يعني بمعنى أنها تأتي تدخل مثلا فتؤذي شخص ولا تؤذي الجميع وليس فيها عدوى، فهذا مما لا يرخص به ترك الجماعة. كيف التوفيق بين الأحاديث التي تبيح عن التخلف عن الجماعة عند التأذي وحديث الأعمى؟ ذكرت هذا قبل قليل، ذكرت بأنه يشترط سماع الإمام ورؤيته أو رؤية من وراء الإمام لصحة صلاة من هو خارج المسجد. السؤال: إن لم يتوفر الشرط الثاني وهو رؤية الإمام أو من وراء الإمام فهل تصح الصلاة؟ وهذا يحدث في الفنادق القريبة من الحرم. ذكرت هذا، أنا قلت الفنادق القريبة من الحرم إذا كانوا يسمعون الصلاة أو يرون الصفوف الخلفية مثلا فصلاتهم صحيحة، بشرط أن يكون الفنادق والبيوت التي تفتح على الحرم، أما البعيدة لا. هل يشترط لصلاة الجماعة إمام راتب؟ لا يشترط لصلاة الجماعة إمام راتب، لكن الأصل أن يوضع للجماعة إمام راتب. هل اتباع الهوى ينافي كمال التوحيد أو أصل التوحيد إذا كان هذا يختلف باختلاف طبيعة الهوى، فالهوى قد يكون في المال، قد يكون في الدنيا، قد يكون في الدين، قد يكون في كذا، قد يكون في حظوظ وإن كانت يعني حظوظ نفس يعني حظوظ قلبية، لكن يختلف، فمنه ما قد ينافي أصل التوحيد وهو يعني ما ذكر الله عز وجل من قوله: ومن الناس من يتخذ، يقول عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فسمى الله عز وجل الهوى إلها. قال ابن عباس: ما سمي الهوى هوى لأنه يهوي لأنه يهوي بصاحبه في النار، فالمقصود بأنه يختلف، لكن في هوى دون ذلك فهو مراتب، فيختلف باختلاف درجته. إذا كان الإمام يخالف السنة في الصلاة هل يجوز الاهتمام به في هذه الحالة؟ نعم يجوز الاهتمام به وعدم الخروج عليه، لكن الخروج على إمام الجماعة طبعا، لكن المقصود بأنه يناصحه. وبعض الأحيان قد يجتهد بعض الأئمة، قد يكون لإمام المسجد اختيار في مسألة أو مسألة ترجحت عنده، والمأموم قد يرى بأن هذه المسألة مرجوحة أو ضعيفة أو شاذة أو أنها من قبيل البدعة على قاعدة معينة، فلا ينبغي في الحقيقة الإنكار في هذه المسألة. مخالفة السنة لا بد من ضبطها. ما معنى مخالفة السنة؟ هو أن يتعمد الشخص مصادمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الأحيان قد يفعل الإمام فعل يعتقد المأموم بأنه مخالف للسنة وهو قد أتى بالسنة، أو أنه اجتهد في مسألة فرأى بأن الحديث الذي ورد فيها حديث صحيح والمأموم يرى بأن الحديث ضعيف، أو يرى بأن الحديث محتمل بمعنى أن الأمر فيه واسع. قد ذكرنا هذا في صفة الصلاة كثيرا، ذكرنا هذا في صفة الصلاة. على العموم الأصل أن الناس لا يختلفون على أئمته ولو كانوا مخالفين لهم في المذهب في السنة أيضا، ما دام أنه يأتي بالأركان والشروط فلا يختلف على الإمام. هل التورك في صلاة الوتر تكون فيها 3 ركعات متتالية تكون شبيهة بصلاة المغرب؟ لا، القاعدة أن التورك لا يكون إلا في صلاة إلا في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان، فإذا كانت الصلاة فيها تشهدان فيكون فيها التورك، أما إذا لم يكن فيها تشهدان فلا تورك فيه. هل العطور والبخور يؤثران على الصيام؟ الصحيح بأن البخور والعطور لا يؤثران على الصيام ولا على الصائم، وبعض العلماء يحترز في هذا ويقول ينبغي أن لا يتعمد استنشاقه، لا يتعمد استنشاق البخور. طبعا المذهب للحنابلة أنه يفطر، قالوا لأن له جرم بالنسبة للبخور وكذا العطور، لكن الصحيح أن البخور والعطور لا يفطران، وعلى الإنسان أن يتجنبهما احتياط، وإذا وجد أن لا يتعمد استنشاقهم. هل يجوز قطع الصلاة في موضع آخر في والصلاة في موضع آخر في المسجد إذا صلى عندك رجل يهمل رائحة أو يحمل رائحة كريهة؟ لو كل واحد مثلا قطع الصلاة بهذه الصورة ما بقي أحد أعتقد في أكثر المساجد. المقصود بأن لا ينبغي الإنسان قطعها، ولو فعل بعض الوسائل التي تمنع الرائحة مثل أن يعني يضع يده على فمه أو يضع غترته مثلا حتى يمنع الرائحة أولى من قطع الصلاة، إلا إذا تأذى أذية شديدة بمعنى أنه لا يستطيع أن يتحمل ولا بمعنى أن الرائحة كريهة جدا، فله أن ينتقل إلى محل آخر، له أن ينتقل إلى محل آخر. إذا صلى رجل خلف الصف فأتى المصلون فصلوا معه فهل يعد متخلفا خلف الصف؟ إذا صلى المنفرد خلف الصف على قول الحنابلة طبعا لا يجوز له أن ينفرد، لكن إن صف خلف الصف ثم وقف معه شخص آخر قبل الرفع من الركوع قالوا انتفت الفذية، انتفت الفذية. أما إذا رفع من الركوع وجاء رجل وصف معه فهو فذ، هذا على مذهب الحنابل. أما مذهب الجمهور فالصلاة صحيحة ولله الحمد. هل هناك فرق بين مسألة إدراك الصلاة وإدراك الجماعة؟ الرجاء ذكر روايات الحنابلة والراجح، هذا ذكرناه في درس سابق. مقصود إدراك الصلاة إدراك الركعة تدرك بالركوع، وإدراك الجماعة مسألة خلافية، مسألة خلافية. والصحيح الراجح أن الركعة لا تدرك إلا أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة. هل العطر مفطر إذا كان للشرب؟ نعم، لا العطر ذكرناه قبل قليل لا يفطر. رجل شرب الماء في نهار رمضان ثم جاء مع أهله فماذا عليه؟ إذا كان القصد بأنه أفطر متعمدا بشرب الماء ثم جامع فهذا لا شك أنه أتى بابا عظيما من أبواب الإثم وذنبا كبيرا، نسأل الله العافية والسلام. والمتعمد بالفطر في نهار رمضان وردت فيه نصوص كثيرة، حتى إن جاء في بعض الأحاديث لم يقضه صيام الدهر كله وإن صام. والحديث وإن كان في إسناد أبي المطوس وهو مرسل لكنه وصله كثير من أهل العلم وحكموا بصحة إسناده، والعلماء قالوا بأنه لو صام الدهر كله لم يجزه إلا يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح. وهذا الفعل الصورة التي ذكرها الأخ السائل، شرب الماء ثم جامع، لا تترتب عليه الكفارة المغلظة كفارة الجماع، وإنما عليه التوبة. التوبة بعض العلماء قالوا يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، من العلماء من قال بأنه يصوم 12 يوم، من العلماء من قال بأنه يقضي، من العلماء من قال بأنه لا يقضي ولو قضى الدهر كله لم يجزه حتى يتوب إلى الله عز وجل. هل يجوز أن أترك الجماعة من يعمل في محل وصاحب المحل لا يسمح له بالذهاب إلى المسجد لأن ذلك يعطل العمل؟ هذه في القضايا، قضايا العين لا يصلح فيها الجواب العام، وإنما لا بد من الاجتهاد في حال السائل والنظر في حاله وحاجته مثلا للعمل أو عدم حاجته، وتوفر باقي الأعمال مثلا، توفر سبل العمل طرق العمل، هذه كلها ليست لا يمكن أن يكون الجواب فيها عام، فهي مسألة راجع إلى الاجتهاد في حال الشخص وتبنى على قواعد الضرورة وغيره. هل يمكن أن يقال بحرمة أكل البصل أو الثوم قبل الجماعة لأنه يترتب عليه ترك الجماعة والوسائل تأخذ أحكام المقاصد؟ لا، لا يمكن، لا يقال هذا، إنما الأصل الإباحة. الإباحة ذكر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن البصل والثوم حرم عليه لأنه يناجي من لا نناجي، لكن بالنسبة للإنسان لا. أما إذا قلنا، إذا سألت وقلت تعمد أكل البصل والثوم قبل الجماعة لترك الجماعة، هنا إذا تعمد الآن يسأل كم باقي عن الصلاة 5 دقائق، فراح وأكل بصل حتى يقال والله أنا معذور أكلت بصل، هنا يأثم لهذا القصد، والله يعلم المفسد من المصلح. هنا نسأل الله عز وجل أن يفقهك في الدين ويفقهنا جميعا ويزيدنا وإياك من الهدى والتقى. يقول هل يجوز أن أصلي خلف الإمام في التلفاز في صلاة التراويح والتهجد حيث أنه لا يكون هناك تضيع للجماعات في هذه الحالة؟ لا 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 يجوز، لا يجوز أن يصلى خلف التلفاز وخلف المذياع. فرضا أن الكهرب انطفت وأنت تصلي، ها؟ أو انقطع الإرسال مثل ما يحصل، وكذلك هذا يدعو إلى تضييع الجماعة. يقول أرى في كثير من المساجد المصلين يباعدون بين أرجلهم وأقدامهم، فهل هذا يسمى قطعا للصف؟ وماذا أفعل كلما قربت قدمي من شخص يباعد قدمه مني، فماذا أفعل؟ هذه ذكرناها فيما سبق، بالنسبة لقطع الصف ليس هذا هو القطع المشهور أو المذكور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإنما هذا يسمى الخلل في الصف أو الفرج في الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إحداث الفرج في الصف، وكان يأمر بالتراص والتساوي، وكان يأمر بأن يكون يتلو الصف الأول ما بعده وأن يتقارب بين الصفوف، وكان يمسح على مناكبهم عليه الصلاة والسلام، وكان يقول كأني أرى الشياطين كالحذف بين أرجلكم تتسلل. الشيطان تعرفون إذا أقيم ولا وله ضراط، فإذا صلى الإمام وصلى الإنسان دخل الشيطان يوسوس على المصلين. لكن المقصود بأنك أنت يجب عليك أن تقف الوقفة الشرعية، فلا ينبغي لك كلما باعد من بجوارك رجله أنك تقرب منه، لأنك هنا سيختل توازنك وتقف وقفة غير شرعية. الإنسان ينبغي أن يقف مصبا جسمه على عقبيه، وأن يقارب بينه وبين جاره، لكن إذا باعد جاره رجله ما ينبغي لك أن تلاحقه به، لأنك ستحدث أنت فرجة كبيرة في الصف وإثمه عليه. هذا يقول أرى بعض المشايخ يحلق شاربه تماما، وأرى بعضهم يخففه، وأرى البعض يتركه على أصله دون حلق أو تخفيف، ما هي السنة؟ هذه من المسائل ذكرناها في أبواب سنن الفطرة، وقلنا بأن الأصل، بأن الصحيح الراجح في مسألة الشارب جواز استئصاله بالكلية أو تخفيفه أو إبقائه، بشرط أن يكون أن يضع إطارا على الشفة، بمعنى أن لا ينزل إلى فمه، أن لا ينزل، فإبقاؤه استئصاله وتخفيفه كل هذا مشروع. وذكرنا بأن مذهب المالكية أن الاستئصال بدعة وأنه إيش يؤدب عليه. الإمام مالك قال من استأصل شاربه يؤدب عليه، ولكن طبعا الصحيح بأن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يستأصلون شواربه. فالأصل في الشارب التخيير فيه، الاستئصال بالكلية أو إبقائه بالكلية أو تخفيفه، لكن بشرط إذا أبقاه أن لا يجعل شعر شاربه ينزل على شفته العليا. إذا دخلت المسجد ورأيت الصف مكتملا، هل أسحب رجلا من الصف ليقف بجانبي أم أصلي منفردا؟ هذه أعتقد أنها فاتتنا، كان بودي أن ننبه عليها في داخل الشرح. صحيح هذه المسألة تسمى مسألة الاجترار، الإنسان الذي خلف الصف جاء ولم يجد أحدا يصف معه، هل يجر أحدا فيصلي معه؟ المذهب نعم، له أن يجر شخصا فيصلي معه حتى إيش يخرج من الفذية فيصبح قد أكمل صف. لكن الصحيح الراجح أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، وذلك للتالي: أولا، حديث الاجترار عند البيهقي ورد بإسناد ضعيف لا يصح. الأمر الثاني أن في نقل الإنسان من محله إلى الصف الثاني فيه نقل له من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. الأمر الثاني الثالث أن فيه قطع للصف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال: من قطع صفا قطعه الله. الرابعة أن فيه إرباك للصف، فالذي سحب من الصف سيقوم من عن جنبيه بالتراص، ثم يحدث خلل في الصف وإرباك له، ويبقى ما ذكرنا بإيش قول الجمهور بأن يصلي خلف الصف ويكون قد اتقى الله ما استطاع. هنا تنبيه، وأن بعض الناس يأتي فينظر نظرة واحدة فقط إلى الصف يظن أن الصف مكتمل، ولكن حقيقة لو تأمل في الصف ونظر في الناس سيجد أن هناك فرجة يستطيع أن يدخل فيه، إما في طرفي الصف أو حينما يقارب بين الناس، لأنه يجوز للإنسان أن يأمر بالمعروف حينما يأمر المصلين بالتراص، يجد فرجة فيقول للرجل يضرب على كتفه ينبهه على أن يرص إلى جنب صاحبه فيحصل فرج، وليس فرجة واحدة كما هو الحال الآن في مساجدنا، نسأل الله العافية. جاء في الأثر أن الشيطان لا يدخل البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، كيفية سورة البقرة، ما هي كيفية دخوله المسجد؟ البيت الشيطان يدخل البيت الذي الشيطان يدخل البيوت، لكنه إذا قرأت فيه سورة البقرة خرج. وأما المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا عن أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أخبرنا بأن الشيطان حينما يؤذن المؤذن يفر، حينما يقيم المؤذن يفر وله ضراط، فإذا دخل الإمام في الصلاة جاء أو دخل المصلي في الصلاة جاء الشيطان يوسوس، يحاول أن يحول بين المصلي وصلاته. فالذي أخبرنا عن هذا والذي أخبرنا عن هذا وهو صلى الله عليه وآله وسلم. هل الاحتلام من المفطرات وما الدليل على ذلك؟ لا، ليس من المفطرات، ليس من المفطرات بالنسبة للاحتلام، ليس من المفطرات. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام، كان يصبح جنوبا من غير احتلام فيغتسل. والاحتلام هو فضخ الماء بغير إرادة الإنسان، فضخ الماء بغير إرادة الإنسان، خروج المني بغير إرادة الإنسان، وهذا مما هو معفو عنه. رجل لامس زوجته في رمضان فنزل منه مذي، فهل عليه شيء؟ إذا كان الخارج مذيا وهو السائل الأبيض الذي يخرج عقيب مداعبة أو تفكر فصومه صحيح، فالراجح من أقوال أهل العلم. وأما إذا كان منيا ولو لم يكن بإلاج وإنما خرج منه المني، فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن عليه القضاء، لأنه من الشهوة، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والذي يخرج منه هذا الماء بهذه الطريقة يشعر بالتذاذ، فهو يتلذذ بخروجه، فيكون قد وقع في الشهوة فيقضي هذا اليوم، عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة. هل يجوز ترك الجمعة والجماعة في بيعة أو صفقة؟ لا، لا يجوز ترك الجمعة والجماعة في لأجل الشراء أو البيع أو عقد الصفقات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونهى، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بأن البيع بعد النداء الثاني، النداء الثاني الذي يجلس الإمام فيه على المنبر، البيع الصفقات بعد النداء الثاني باطل لمن هو مأمور أن يحضر الجمعة. أما المرأة كيف، المرأة المريض كيف الذي هو مرخص له بترك الجمعة؟ فلا يجوز البيع والشراء، أو لا يجوز ترك الجمعة والجماعة لأجل الدنيا، لأجل بيع والشراء وعقد الصفقات. ما حكم الجماع للمسافر؟ المسافر مرخص له الفطر في نهار رمضان، فإذا سافر الإنسان ترخص بالفطر، فلو جامع أفطر، لأن بعض الناس يعتقد أن الجماع بالشرب فقط والأكل، إذا جامع أفطر حتى ولو لم يأكل أو يشرب، فإذا جامع فقد أفطر ولا شيء عليه. لكن أخشى أن السائل يقصد المسافر الذي عاد إلى بلده وهو مفطر، فهل له أن يجامع؟ لا، لا يجوز له أن يجامع، ويحرم عليه ذلك، ويجب على المرأة أن تمتنع عنه وأن لا تتعرض له ولو كان مفطرا بسفر أو بمرض أو بغير ذلك، ما دامت أنها صائمة ولم يرخص لها بالفطر. إيش يقولها؟ لماذا حمى الله مكة من إبرهة ولم يحميها من الحجاج؟ من قال لك أنه لم يحميها من الحجاج؟ حماها من الحجاج، الحجاج لم يعني يتعرض لمكة، إنما لما قذف، إن ثبتت الرواية، بالمنجنيق أراد ضرب عبد الله بن الزبير، أراد ضرب عبد الله بن الزبير فجاءت في الكعبة، فهو لم يقصد ضرب الكعبة. بالنسبة للصلاة خلف السواري، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. صحيح الكراهة، يكره أن يصلى بين السواري، فكان الناس يطردون عنها طردا، لكن إن ضاقت وكان يوم جمعة أو عيد أو اضطر الناس فلا بأس بالصلاة بين السواري، لكن الأصل الكراهة، أما إذا احتاج الناس إليها فلا بأس. إيه؟ لا، أول شيء نفي العين ثم الصحة ثم الكمال، نعم، ينظر إلى الصحة ثم آخر شيء نفي الكمال، هذه مراتب النفي الوارد: لا يؤمن أحدكم، لا صلاة، لا وضوء، هذا كله نفي، نعم. والأصل، أن أغلب العلماء يقولون الأصل، طبعا هذا الترتيب، لكن الأصل يقول الأصل أول ما نحمل الشيء على نفي الكمال، ثم بعد ذلك ننظر في نفي الصحة ثم نفي العين، طبعا هذا يعني لا يحتاج إلى اجتهاد. يقول: أذن الفجر ونحن نأكل ولم نعلم بدخول الوقت فذهبنا نشرب، فما حكم الصيام؟ من كان يأكل أو يشرب ثم أذن عليه المؤذن فليكمل لقمته وشربته، وأما إذا سمع الأذان ولم يأكل ولم يشرب فالاحتياط أن يمتنع. بعض العلماء يرخص أنه ما دام يؤذن فله أن يأكل أو يشرب إلى نهاية الأذان، وأهل العلم يحتاطون، أهل العلم يحتاطون للعامة وللناس في هذا حتى لا يتساهلوا في قضية الصيام. لدي فلوس، يقول، عند تاجر ويعطيني كل شهر مصاريف المنزل، لدي فلوس عند تاجر ويعطيني كل شهر مصاريف المنزل 1000 إلى 800 درهم شهريا، فهل هناك زكاة على رأس المال وهو 25,000؟ مصاريف المنزل كيف؟ ها؟ يسددك يعني؟ ما فهمت الآن. 25,000 هذا هو رأس المال شغلته عند شخص يعني. اي نعم يعني الربح. اي نعم انت اي نعم عليك الزكاة على رأس المال. اي والألف والثمانمائة اذا بقيت حول كامل تزكيها، لكن ما اعتقد انها تبقى، تصرفها انت. اي تزكي 25,000 اذا حال عليها الحول. ما حكم صلاة المنفرد بغير سترة، هل هو جائز ام لا؟ هذه مسألة ايضا خلافية، من العلماء من ذهب الى وجوب السترة والجمهور على سنيتها. عموما لو صلى من دون سترة على القول بوجوبها فالصلاة صحيحة، على القول بوجوب الصلاة صحيحة. هنا
صلاتهم لما الإمام
تذكر
في الصلاة
أثناء الصلاة، لأنه في العباد ولا يشق عليه.
وهم بنوها على صحة
لا لا، لكن تذكر في العباد. الشيء إذا وصل العلم فيه في أثناء العبادة وجب، مثل ما يعني ذكرنا مسألة النجاسات فرقنا والحدث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه نجاسة نعليه خلعهما عليه الصلاة والسلام، إذن زال عنه. لكن بالنسبة للحدث، الحدث متصل به غير منقطع عنه، ولذلك ما دام أنه في العبادة فيجب عليه الإعادة، وهذا لا يشق عليه. أما إذا انتهت قال يشق عليه، لأن الناس تخرج ويحصل فيه بلبلة ويحصل فيه تشويش.
هذا في حال الإمام.
إيه. إيه لكن تذكر الإمام في الصلاة، الإمام الآن تذكر أثناء الصلاة، فما دام أن تذكر أثناء الصلاة بطلت الصلاة.
يعني صار هناك علم عند المأموم الآن.
إيه نعم. إيه نعم. إيه نعم. ولا يشق عليهم الإعادة، الإمام يخرج ثم يصلون ركعة ركعتين، لكن إذا سلم شق على الناس أوقعهم في حرج. نعم. نعم مثل هذا. في شيء ثاني؟ سواء لا بعض العلماء يذكرون، لكن ما في دليل، يذكرون ثلاث أذرع وكذا، يكون هذا يعتبر يقطع، ما في دليل، كل عمود يعتبر قاطع ما دام أنه يكون محل لمصل فهو يقطع، أما ثلاث أذرع فهذا ليس هناك دليل. إذا كانوا بهذا الصورة يسمعون الإمام ويرون الإمام ويرون ما خلفه يظهر لنا ما في مانع، صلاة صحيحة إن شاء الله. هل يجوز صلاة سنة الظهر القبلية بأربع ركعات متتالية تشهدا واحد؟ هذا ذكره بعض أهل العلم وقالوا بجواز هذه الصورة، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان مثنى مثنى. ايش من كان له وسيله في فساد الصوم هل يكون حرام؟ ايش منازلهم؟ وين؟ لا هي البيوت اللي الفنادق اللي تفتح الحرم، هذا اللي نذكر. أما البيوت اللي في الأحياء لا. متصل الصفوف يعني؟ متصل ما فيش، حتى لو كان في خلف جدار. يقول أعمل بمكان بعيد وليس لدي يمال لشراء سيارة، فهل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك السلام على علم البنك لأن البنك معارض للسيارة؟ على العموم سواء بنك أو مؤسسة أو جهة أو فرد، من شروط صحة البيع أن يملك السلعة ملكا تاما، إذا ملكها ما في بأس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.